أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. عنوان الحديث: أعقر الجمل فإنه شيطان. من أبرز الأسس التي ثبتها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأمة هو هذه المنهجية الخاصة لمعرفة الانحراف الذي يحصل في هذه الأمة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قال: أفصح من نطق بالضاد وأوتي جوامع الكلم. هذه المنهجية من جوامع الكلم. والتوضيح: ذكرت في الحديث السابق أن إخبار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما يكون في أمته في المستقبل إلى يوم القيامة هو منهجية يجب التوفر على اعتمادها، ويمكن تأليف موسوعة في هذا المجال. المنهجية التي أنا بصددها الآن هي إخباره صلى الله عليه وآله وسلم بما سيقع في أمته على نحو الإجمال، يعني أطلق كلية من الكليات، جامعة من جوامع الكلم تشكل منهجا متكاملا. المنهج السابق هو منهج الإخبار بما يأتي بالتفصيل. المنهج الذي أنا بصدده الآن إخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما يأتي بالإجمال، لكن هذا الإجمال واضح تمام الوضوح. كيف؟ ثبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأمة منهجية أنه سيجري على هذه الأمة ما جرى على الأمم السابقة: حذو القذة بالقذة وطابق النعل بالنعل. وفي هذا المجال روايات كثيرة تجمع عليها الأمة، بل ويوافق عليها الوهابيون النواصب الذين ليسوا من الأمة على الإطلاق. من تلك الأحاديث، ونقلت هذا الحديث من مجموعة الفتاوى السعودية الوهابية، هذا الحديث من تلك الأحاديث النبوية التي تتحدث عما يجري على الأمة في المستقبل على نحو الإجمال، باعتبار أن القاعدة لمعرفة هذا الإجمال الآتي هو التفصيل الذي حصل في الأمم السابقة. من جملة تلك الروايات: لتركبن سنن، سنن يعني الطريق غير السنن، لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو أن أحدهم دخل جحر ضب لدخلتم، إلى آخر الحديث. هذا المضمون نجد العديد من الروايات التي تلتقي معه، وهي محل إجماع من الأمة كلها، شيعة وسنة بل ومن أعداء الأمة ويهودها، الوهابيون، الأمويون، النواصب، الدواعش، آل سعود، ما شئت فسم. ما يرتبط من حرب الجمال، على الأقل ما يرتبط من هذا الحديث بحرب الجمال أمران. الأمر الأول خروج عائشة لحرب أمير المؤمنين سلام الله عليه، كما خرجت صفورة زوجة النبي موسى على نبينا وآله وعليه السلام لحرب وصيه يوشع. نجد مثلا، طبعا الأمر الثاني يرتبط بالحديث عن حرب الجمال بهذا الحديث أو هذا المحور أو هذا المنهج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرتبط أمران. الأمر الأول خروج عائش. الأمر الثاني التشابه بين العجل والجمال. طبعا مسألة العجل هناك تشابه آخر للعجل مع العجل والسامري وإلى آخره، لكن الآن محل الحديث عبادة العجل والتزام الجمل إلى حد أنه كما مر معنا أمس قتل على زمام الجمل أعداد كبيرة، وقطعت على الزمام حوالي 90 يد، يعني مر نص 70 ومر نص 90 أو أكثر من 90. أما بالنسبة لخروج عائشة، يعني الفكرة لازم تكون واضحة أنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لتركبن سنن من كان قبلكم، يعني كل انحراف وقع في الأمم السابقة سيقع في هذه الأمة. قالوا له من تقصد يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال إذن من، يعني ما حصل مع اليهود سيحصل معكم، ما حصل مع النصارى سيحصل معكم. وهذه الأمور قسم منها مدون في القرآن الكريم، مثبت في القرآن الكريم، وقسم ورد في التاريخ. من جملة هذه الأمور أن صفورة زوجة النبي موسى عليه السلام ركبت زرافة وحاربت يوشع ابن نون ابن أفرائيم ابن يوسف اللي كان وصي النبي موسى. إذا أردنا أن نكون فكرة مختصرة عن صفورة، صفورة ابنة النبي شعيب، هي إحدى البنتين اللتين كانتا تذودان وتنتظران ليصدر الرعاء. ابن حجر في كتاب فتح الباري، صحيح ابن حجر مش ابن حجر، يقول اسم المرأة التي تزوجها موسى صفورة وأختها ليا، وفي رأي آخر أن اسم أختها شرقة، وقال غيره صفورة وعبرة. المهم صفورة متفق عليها، الاسم هذا متفق عليه، وهي زوجة النبي موسى، وأنهما كانتا توأما، توم بنات النبي شعيب. وفي حكي انه لا مش بنات النبي شعيب، بنات يثرون، وفي رأي يثرون هو نفسه النبي شعيب. المهم صفورة زوجة النبي موسى، هذا الاسم ثابت. في التفسير الامثل ينقل عن مجمع البيان يقول صفورة تزوجت من موسى، اما الثانية فاسمها ليا. نجد من جملة التوضيحات حول صفورة، قلت أنا أذكر مختصرا في هذا المجال، أحد فقهائنا سيد الحجة عنده منظومة في الولاية، في منظومته في الولاية يخاطب أم المؤمنين ويقارن بينها وبين صفورة، يقول لأم المؤمنين خالفت نص الذكر في التبرج ونهي خير الخلق ألا تخرجي، أعرضت عن نبح كلاب الحوأبي من بعد تحذير النبي العربي، حاربت قطب فلك الإيمان ومن به دارت رحى الإمكان، وكان إذ ذاك هو المطاع حكم عليه عقد الإجماع، ومثل هذا من صفورة وقع إذ حاربت بعد الكليم يوشع. إذا فقيه من فقهائنا يذكر أنه هذا التشابه. طبعا هذه الأمور التي وقع التشابه فيها وبها بين الأمة الإسلامية وبين الأمم السابقة هي موضوع موسوعة مستقلة، أتمنى أن يتوفر على الجهد في هذا المجال كل من يمكنه أن يسهم فيه. وهكذا نكون قد قدمنا منهجين جديدين مغيبين لمعرفة سلامة العقيدة وسلامة المسار والتحذير من الانحراف الذي وقع في الأمة. بالنسبة لي أيضا صفورة نجد في قصص الأنبياء، هذا النص في قصص الأنبياء عن أبي جعفر إمام الباقر عليه السلام، إن امرأة موسى عليه السلام خرجت على يوشع بن نون راكبة زرافة، فكان لها أول النهار، الغلبة كانت لها، فظفر بها فأشار عليه بعض من حضره بما لا ينبغي فيها من قبيل الزوجها مثلا، فقال أبعد مضاجعة موسى لها؟ ولكن أحفظه فيها. كيف الأمير عليه السلام رد عائشة إلى مأمنها؟ أيضا يوشع وصي النبي موسى رد صفورة إلى مأمنه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم مر معنا أنه كان حذر عائشة تحذيرات كثيرة، ومن جملة التحذيرات ستقاتلين عليا وأنت له ظالمة، يعني بالإضافة إلى عسكر والحوأب والنهي عن بغض علي سلام الله عليه، في تصريح يعني كما قال للزبير ستقاتل عليا وأنت له ظالم، قال هذا لعائش. هذا المنهج أو المنهج الذي ذكرتم البارحة أرجو أن يكون بالبال، لأننا سنحتاجه عند الحديث عن مصطلح أم أبيها، ليتضح أن مصطلح أم أبيها أطلقه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو يعلم بمستقبل الأمة، وقد زرع هذه العلامات، وأطلق مصطلح أبيها ليواجه مصطلح أم المؤمنين الذي حورب به الله ورسوله وأهل البيت وما يزالون يحاربون. ونحن للأسف نقلل من قيمة مصطلح أم أبيها مع أنه أعظم بكثير، ونفسر أم أبيها أن أمها توفيت ومنحت أباها الحنان مثل ما بيعبر البعض، منحت أباها الحنان. طيب هذه أي بنت الحجب ومصطفى علي أحمد مدري مين إذا ماتت أمها بدها تخدم بيها، فشو هالمنقبة للزهراء؟ الحديث عن أم أبيها ودلالاته لا يفهم إلا في سياق أن المتحدث خبير بما أتاه الله عز وجل بكل منعطفات المستقبل، وكان يطلق الأقوال النبوية الشريفة كأسس وقواعد، وينبغي أن ندخلها بالحساب عندما نريد أن نصحح عقيدتنا. بالنسبة لهذا الجمل الشيطان، أولا كيف اشتري الجمل؟ الجمل في تصريح من الأمير أنه عقروه فأنه شيطان، وفي تصريح من الأمير أنه مثل العجل أنه ينبغي أن يحرق ويذر وينسف، يستشهد بالآية سلام الله عليه. هذا الجمل اشتراه لعائشة كما سيأتي يعلى ابن أمية، بعض النصوص من لاقي يعلى ابن منبه، ومنلاقي بعضها يعلى ابن أمية، بيطلع أنه هو اسمه يعلى ابن منبه وأمه أمية، فإذا اثنان صح. من هو هذا؟ إذا أحد الأربعة الذين يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه بليت بأربعة، وعن يعلى أغنى الناس. فمن هو هذا اللي يعلى ابن أمية أو ابن منية، مش منبه، ابن منية اسم أمه منية، هو معروف يعلى ابن أمية واسم أمه منية. في هامش كتاب المسائل الصاغانية للشيخ المفيد يقول حليف قريش عامل عمر على نجران له صحبة. طيب، إذن عندما تجمع المتضررون من المساواة في العطاء ومن عدل الله وعدل رسوله وعدل علي بن أبي طالب تجمعوا في مكة، كان هذا محور فيهم، لأنه عامل قديم لعمر على نجران واكتنز أموال من القديم وجاء بأمواله وبدأ يعلن أنه يريد أن يجهز كل من يذهب لحرب أمير المؤمنين سلام الله عليه. في كتاب الناصريات للشريف الرضي يقول يكنى بأبي خالد المكي حليف قريش، ومنية اسم والدته، قيل شهدت طائف وحنينا وتبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في روايات عنه بالمجاميع الفقهية، من جملة الروايات أنه يسأل عمر عن القصر في الصلاة عندما يكون هناك خوف، القصر مفهوم، لكن عندما لا يكون خوف فلماذا القصر؟ بيقول له عمر لقد خطر ببالي ما خطر ببالك، وسألت الرسول فقال صدقة من الله تصدق بها عليكم. إذن صحابي ومشارك من حرب الطائف، يعني بالفترة الأخيرة من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم شارك بالحروب، وهناك روايات تنقل عنه استعمله عمر على نجران، روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن عمر، وعنه روى عنه أولاده صفوان ومحمد وعثمان وعطاء ومجاهد وغيره. من ثروة يعلى ابن أمية وأمه منية نجد في المسعودي، أنا نقلت النص من كتاب مفتاح السعادة في شرح نهج البلاغة نقلا عن المسعودي، يقول مات يعلى بن أمية وخلف، هذا اللي اشترى الجمل عسكر لعائشة، ومات يعلى بن أمية وخلف 500,000 دينار. لما بيحكي انه بده يصرف 10,000 دينار بمكة، بيمسك سرة فيها 10,000 دينار وبيقول اني بدي انفق الـ10,000. الامير عليه السلام بيقول من اين له 10,000؟ يعني مبلغ 10,000 مبلغ كبير، حتى نعرف شو معنى انه 500,000 دينار لما مات. وديونا على الناس وعقارات وغير ذلك من التركة ما قيمته 100,000 دينار. مسعودي بمروج الذهب ذاكر ثبت بالأموال التي كانت عند القوم بعد مقتل عثمان، من أيمتى جايبينها؟ من بداية توزيع التفريق بالعطاء أو أنه لا من زمن عثمان. المهم ينقل عن شخص ثروته عندما مات الذهب يكسر بالفؤوس، الذهب يكسر بالفؤوس، حتى نكون مستوعبين دور المال السياسي ومستوعبين ثاراتنا على المال وعلى حب المال، وننتبه انه هذا حب المال اللي عنا اذا تركناه ما كان خاضع للأحكام الشرعية فهو شيطاني أموي سفياني يزيدي بامتياز. ايضا يقول فمن تملك من الأموال في أيامه ولم يكن مثل ذلك في عصر، أنه المهم المسعودي بيقول في زمن عثمان زاد أصحاب الثروات وبمبالغ طائلة. طيب كوننا فكرة عن يعلى ابن أمية الذي كان الممول الرئيس لحرب الجمل. الجمل كيف تم شراؤه؟ في النصوص نجد عسكر، هذا اللفظ اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم حذر عائشة من جمل اسمه عسكر. هلا رح يجي. عسكر اسمه جمل عائشة، اشتراه يعلى ابن منية عامل عثمان على اليمن، زمن عمر كان والي نجران، زمن عثمان والي على اليمن. لما اجوا طلحة والزبير الى مكة جاء هو من اليمن وأحضر هذه الأموال الطائلة وبدأ يجهز كل من يريد أن يحارب الأمير، وقد هرب منها عند بيعة الإمام عليه السلام بالخلافة، فأتى مكة وصادف، طبعا هرب بعد حرب الجمل، هرب وظل عايش لسنة 47، يعني مش أنه والله قتل في حرب الجمل، وصادف فيها عائشة لما إجا من اليمن. لما بويع الأمير بالخلافة عارف الأمير ما بيخلي، فهرب لوين؟ شاف عائشة وطلحة والزبير إجوا على مكة، إجا لعندهم. وصادف فيها عائشة وطلحة والزبير ومروان بن الحكم، مروان صهر معاوية وهو الذي كان حاكما في زمن معاوية، هو أساس من أسس الشجرة الملعونة، ومروان وأمثاله هن كانوا المحرك الأساسي لحرب الجمل، لا طلحة ولا الزبير ولا حتى عائشة ولا عبد الله بن الزبير. فتنة حرب الجمل المحرك الأساسي إلها مروان بن الحكم ومعاوية. وتدل التفاهمات الضمنية بين معاوية ومروان بن الحكم على تنسيق عجيب. مثلا بين قوسين بذكر عند شهادة الإمام الحسن سلام الله عليه، معاوية في الشام، هو خطط لسم الإمام سلام الله عليه، معاوية في الشام، طبعا الإمام بقي يتلوى تحت وقع السم 40 يوما، يعني عندهم مجال يخططوا ويفكروا بالمستقبل. فمعاوية بالشام بيقول لا أظن أن مروان يسمح لهم بدفنه عند جده. طيب مروان بن الحكم بالمدينة شو بيسوي؟ شوف أنه سيدفن الإمام الحسن عند جده، لأنه شافوا التشييع باتجاه المسجد النبوي. فمضى يركض إلى أم المؤمنين، قال لها هو محل الشاهد: لئن دفن الحسن عند جده ذهب فخر أبيك وصاحبه إلى يوم القيامة. إذن هم كانوا يخططون بالذهنية اللي يقال عنها في الأيام ذهنية رجل الدولة، التخطيط الشيطاني للمستقبل. وعلى هذا الأساس ينبغي أن ندرس دور معاوية ومروان بن الحكم. مروان بن الحكم كان هو الشخصية الثانية في زمن عثمان. طيب عندما تغير الوضع وبويع أمير المؤمنين سلام الله عليه، فمروان بن الحكم اللي هو كان محرك لكل عمال وولاة عثمان بعد مقتل عثمان، كيف بده يتصرف؟ إذن هو المحور الذي خطط لجمع طلحة والزبير وإلى آخره، والشواهد تأتي. موقفه في حرب الجمل أنه جاي مع عائشة وطلحة والزبير، لكن هو الذي قتل طلحة، وهو الذي يقول إلى أي جهة رميت فأنا الرابح، يعني سواء رميت سهمي إلى هذا العسكر أو إلى هذا العسكر. هذا الخط اللي كان بيحرك فتنة حرب الجمل. صادف فيها عائشة وطلحة والزبير ومروان بن الحكم وآخرين من بني أمية، فأعطى يعلى، أعطى عائشة وطلحة والزبير 400,000 درهم، وبعث إلى عائشة بالجمل المسمى عسكرا، وكان قد اشتراه ب200 دينار. 200 دينار بوقتها بيعتبروه، هلا بيجينا واحد بيقول له مجنون بدك تبيعه ب200، ويقال لا، من أقل من 200. المهم من جملة النصوص الموجودة عن الجمل شخص اسمه الحسين ابن عطية ينقل عن أبيه يقول: شهدت الجمل مع علي عليه السلام، فلقد رأيت جمل عائشة وعليه هودجها وعليه دروع الحديد، ثم لقد رأيت فيه من النبل والنشاب أمرا عظيما، ثم عقر فما سمعت كصوته شيئا قط. جمل الشيطان صوته مش صوت جمل عادي. أيضا عن شخص اسمه علقمة عن أبي يقول، هذا مش من جيش الأمير، من جيش الجمل، وشارك في تدعيم وتدريع الهودج، يقول: جعلنا الهودج من خشب فيه مسامير، مسامير الحديد، وفوقه دروع من حديد، وفوقها طيالسة من خز أخضر، وفوق ذلك أدم أحمر، جلد أحمر، وجعلنا لعائشة منه منظر العين، فما أغنى ذلك عن القوم. يعني هالسهام اللي بيجينا تعبير هلا انه وشكت السهام الهودج، هذه السهام شو شكلها؟ قديش قاطعة؟ هالدروع كلها، هالتدريعات كلها، الجلد إذا جفف كانوا يستعملوه بالحرب درع، وكانوا يسموا الفرقة اللي حامل جلد مجفف المجففة، يعني هي مدرع. فجلد وخشب ومسامير، خشب فيه مسامير يعني كأنه مكثرين المسامير، أحيانا بتكون هي جزء من التدريع المسامير، وفوقه دروع من حديد، وفوقها طيالسة من خز أخضر، وفوق ذلك جلد أحمر، ومخلين بس مقدار أنه عائشة تنظر بمقدار ما العين تسرح. الذي باعهم الجمال شو بيقول؟ يقول: بينما أنا أسير على جمل، طبعا في عنا نص عجيب جدا أنه سلمان الفارسي رضوان الله تعالى عليه كان إذا رأى عسكرا ضربه وقال: هذا ليس جمل، هذا فلان الفلاني، ويذكر اسم من الجن. من الروايات العجيبة حول الجمل. فإذا هذا كان له شأن لهالفتنة، الشيطان مخطط أنه، لأن صوروا أنتوا جمل عادي ويصير الهجوم الحرب كل عليه ويثبت، وبعض النصوص بتجينا أنه قطعت أول قائمة له، فإجا رجال وقف مطرحها وصمد، قطعت القائمة الثانية إجا رجال وقف، يعني على الأقل الحيوان بيهرب، أنه بصير يعني يلج بده يحيد بده يروح، هذا ثابت للأخير، إلى أن قطع الرابط الذي يربط الهودج النياط، وضرب الجمل بعد أن عقر، قتل الجمل، إلى أن كان هذا الصوت المنكر العجيب منه اللي مش صوت حيوان. يقول: بينما أنا الشخص اللي بيعهم الجمل أسير على جمل، إذ عرض لي راكب قال: أتبيع جملك؟ قلت: نعم. قال: بكم؟ قلت: بألف درهم. قال: أمجنون أنت؟ قلت: ولما؟ والله ما طلبت عليه أحدا إلا أدركته، ولا طلبني وأنا عليه أحد إلا فدته. قال: لو تعلم لمن نريده، إنما نريده لأم المؤمنين عائشة. فقلت: خذه بغير ثمن. قال: بل ارجع معنا إلى الرحل فنعطيك ناقة ودراهم. قال: فرجعت فأعطوني ناقة مهرية وأربعمائة درهم أو ستمائة. في شرح ابن أبي الحديد على نهج البلاغة يقول: لما عزمت عائشة على الخروج إلى البصرة طلبوا لها بعيرا أيدا، يعني قويا، يحمل هودجها، فجاءهم يعلى ابن أمية ببعير المسمى عسكرا، وكان عظيم الخلق شديدا، فلما رأته أعجبها، وأنشأ الجمال يحدثها بقوته، بالأثناء قال كلمة عسكر، ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن ركوب جمل اسمه عسكر. فلما أنشأ الجمال يحدثها بقوته وشدته ويقول في أثناء كلامه عسكر، فلما سمعت هذه اللفظة استرجعت وقالت ردوه لا حاجة لي فيه. طبعا مش واضح أنه الكلام يعني حقيقي، لأن أم سلمة ويأتي معنا أم سلمة العظيمة رضي الله تعالى عليها حذرتها وذكرتها بهذه التفصيل، خمس أمور عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى علاقة بموقفها من أمير المؤمنين ذكرتها فيها أم سلمة. إذن هي عارفة، وهذا التذكير كان بهالفترة، يعني كان عندما كانت تريد الخروج من مكة، ونتيجة تذكير أم سلمة هي انصرفت، ونادى المنادي في مكة من أراد أن ينصرف فلينصرف، فإن أم المؤمنين عدلت عن الخروج إلى البصرة. بعدين إجا عبد الله بن الزبير، إن شاء الله تجينا بالتفصيل، نفث في أذنها كما تنفث الحية السم، فرجع نادى المنادي. مهم بهالفترة هي سامعة عسكر، وبتعرف مش أول مرة يعني أنه عم تسمع كلمة عسكر وأنه ذكرت. قالت ردوه لا حاجة لي فيه، وذكرت حيث سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه ذكر لها هذا الاسم ونهاها عن ركوبه وأمرت أن يطلب لها غيره. هلا هون عملوا حيلة بحسب ما عم بيقول النص، أنه دوروا ما لقوا غيره فرجعوا غيروا له جلال وجابوه. معقولة لأي واحد بيشوف جلال بيعرف أنه هذا جلال مغير مش الجمل، خصوصا أنه جمل متميز عظيم الخلقة وله الخصوصية. وأمرت أن يطلب لها غيره، فلم يوجد لها ما يشبهه، فغير لها بجلال غير جلاله، وقيل لها قد أصبنا لك أعظم منه خلقا وأشد قوة، وأتيت به فرضية. طبعا هون بدي أوضح أنه هذا الكلام لا يعتبر مسا برموز السنة. نحن ما عم نحكي، عم نقول أم المؤمنين، هذه أمور تاريخية حصلت، كل الناس يعلمونها ويروونها، ونحن نريد أن نحدد موقفا مع علي أو مع أم المؤمنين. فكبحث علمي هذه الأمور ضرورية جدا. ما حد يتصور أنه الوحدة الإسلامية اللي هي دين وشرع ويجب الحفاظ عليها أنه تمنع من طرح هذه الأمور، تمنع من الإساءة. نحن لا نسيء إلى أم، نقول أم المؤمنين عائشة لكن تصرفت، وهي تعترف، هي في المروي منقول عنها تتمنى أنها لو لم تخرج إلى حرب الجنة. فنحن عم نحكي عن هالمرحلة قبل ما يقال من توبة اللي مش معلوم، لأنه الخروج دراية والتوبة رواية، وإلنا حق نقيم الأمور كما هي دون الإساءة إلى أم المؤمنين عائشة. بس منقول أم المؤمنين اللي هي شئنا أم أبينا أم المؤمنين فعلت هذه الأفاعيل. المهم لما نتغير قبلت فيه، تغير جلال قبلت فيه، إنه هي التزمت بحسب الظاهر بنهي الرسول عن ركوب عسكر وجابوا له غيره. بالطريق كمان قالوا لها هذه كلاب الحوأب، مين اللي قالها ماسك رسن الجمال؟ سمعت النباح، وهي قبل يومين بارحة لولا مثل ما بيقولوا، أم سلمة قالت لديري بالك لما قالنا الرسول هيك عن كلاب الحوأب، فقالت لهم الحوأب ردوني. اجوا طلحة والزبير وكذا وجابوا لها ناس حلفوا أيمان هذه مش الحوأب، فهي قبلت. وهذه يقال أول شهادة زور في الإسلام، فقبلت. حول الجمال ماذا يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ بيوصفهم لجيش الجمال أتباع البهيم، بيقولهم رغى فأجبتم يا جند المرأة وأعوان البهيمة، رغى فأجبتم وعقر أو عقر فانهزمتم، أخلاقكم دقاق ودينكم نفاق. الجمل كان بمثابة راية لأهل البصرة كما مرت الإشارة، لكن خلينا نشوف كيف شكلها الراية، قديش كان القتلى حول الجمل. كان الجمل راية أهل البصرة قتلوا دونه، يعني في 5-6 آلاف، هلا بتجينا أو بحديث آخر إحصائيات القتلى من الطرفين. كان الجمل راية أهل البصرة قتلوا دونه كما يقتل الرجال تحت الرايات، وكان كل من أراد الجد في الحرب وقاتل قتال مستميت يتقدم إلى الجمل ويأخذ بخطامه. وروي أنه أخذ الخطام يعني الرسن 70 رجلا من قريش قتلوا كلهم، وكان أكثر الناس حماية له وذبا عنه بني ضبة والأزد، أو القبيلتين بنو ضبة والأزد. الأمير عليه السلام عندما رأى الاستماتة أمام العسكر، طبعا الأمير عنده تعبير عن عائشة لما بيقول منيت بأربعة، بيذكر عائشة بيوصفها أنه أطوع الناس في الناس. ليش؟ لأنه مصطلح أم أبيها اشتغلوا عليه كل الحكام اللي حكموا بالفترات السابقة ليعطوا لأنظمتهم قدسية، فكان عائشة إلى موقع مميز انشغل عليها إعلاميا كثير، وإلى الآن ما يزال هذا الشغل قائما. ووجدوا في رواياتها ما يناسبهم، فلذلك كان إلها هذا الموقع في الناس. يعني الفرق بين الشخص اللي بيركز عليه الإعلام وبين الشخص اللي ما بيركز عليه الإعلام، هذا كان واضح تماما بالنسبة لعائشة، أنه الإعلام أعطاها الحجم اللي إلى الآن متداول بأذهان الناس. مثلا أم المؤمنين أم سلمة عظيمة عند المسلمين كلهم، سيدة خديجة ما في شك أنه هي أعظم أمهات المؤمنين، لكن بتشوف ما في تركيز إعلام عليها، صارت القصة هي. طيب معاوية خال المؤمنين، لأنه في إعلام عليه ما حدا بيعرف أنه محمد ابن أبي بكر أيضا هو خال المؤمنين، بس بذكروا معاوية. فمسألة الإعلام والإعلان طبعا يعني هذا نتيجة من نتائج المال، المال السياسي هو اللي بيشتري الإعلام، والإعلام بصير يبني قناعات، بتعبير أحد علماء الاجتماع أنه في صنم المسرح، صنم المسرح أنه شخصيات البارزة على المسرح نتيجة الإعلام، أنه هذا بصير تشكل قناعات الناس. الأمير عليه السلام عندما رأى كثرة التزام الجمل، شدة التزام القوم للجمل، قال أعقروا الجمل فإنه شيطان. في شرح نهج البلاغة يقول ما حفظ رجز، رجز الشعر اللي بيقوله الشخص اللي بده يبارز، رجز قط أكثر من رجز قيل يوم الجمل. معركة الجمل يوم أو ظهري من الظهر، لا بالمغرب شوي. وأكثره لبني ضبه والأزد الذين كانوا حول الجمل يحامون عنه، ولقد كانت الرؤوس تندر عن الكواهل، الرأس يطير من مطرحه، والأيدي تطيح من المعاصم، وأقتاب البطن تندلق من الأجواف، وهم حول الجمل كالجراد الثابتة لا تتزلزل ولا تتحلحل. بداية الحرب هجم الأمير فكأنهم رماد اشتدت به الريح وتجمعوا كلهم حول الجمل، هون صارت المعركة الأساسية حول الجمل. حتى لقد صرخ الأمير عليه السلام بأعلى صوته ويلكم أعقروا الجمل فإنه شيطان، ثم قال عليه السلام أعقروه وإلا فنيت العرب. لا يزال هذا الكلام للأمير عليه السلام، لا يزال السيف قائما وراكعا حتى يهوي البعير إلى الأرض، فعمدوا له حتى عقروه فسقط وله رغاء شديد، فلما برك كانت الهزيمة، وإليه أشار عليه السلام بقوله وعقر فهربتم. من جملة مشاهد حرب الجمال قبل أن يسقط الجمل، الأمير عليه السلام دعا محمد ابن الحنفية اللي كان مسلم الراي واخذها منه ثم رجع له إياها. محمد شرط ولازم نأكد دائما أنه عظيم، لكن في بعض المشاهد الجولات كان يعني عادة الأمير عليه السلام سواء بحرب الجمل أو بحرب صفين يريد أن يثبت فضيلة محمد بن الحنفية وأفضلية الحسنين، أفضلية الحسنين، يريد أن يحفظ محمد بن الحنفية، لكن إماماه الحسن والحسين، وكان يعبر له بمواقف عديدة وبأشكال مختلفة، أنت ابني وهما ابنا رسول الله، يعني بالإضافة لأنه أولادي هن أولاد الرسول. ومحمد رضوان الله عليه كان ملتزما بذلك. في حرب الجمال من جملة المشاهد الأمير عليه السلام يعطي محمد بن الحنفي رمحا، أعطاه رمحه، الرمح الخاص بالأمير، وقال له اقصد بهذا الرمح قصد الجمل. فذهب فمنعوه بنو ضبة، ما قدر يوصل للجمل. فلما رجع إلى والده انتزع الحسن رمحه من يده وقصد قصد الجمل الإمام الحسن سلام الله عليه، وطعنه برمحه، ورجع إلى والده وعلى رمحه أثر الدم. أنه هذا الوضع القتال العجيب اللي محيط بالجمل، بحيث أنه محمد ابن الحنفية القائد الجهادي العظيم جدا ما قدر أنه يوصل للجمل، الإمام الحسن سلام الله عليه وصل وطعن الجمل برمحه ورجع إلى والده وعلى رمحه أثر الدم. فتمعر وجه محمد من ذلك، محمد بن الحنفية، فقال أمير المؤمنين عليه السلام لا تأنف فإنه ابن النبي وأنت ابن علي. اللهم صل على محمد. عجل فرجهم. الدرس اللي لازم نوقف عنده أن الإمام الحسن، إن شاء الله يأتي ضمن حديث عن الإمام الحسن، الإمام الحسن سلام الله عليه فرض عليه أن يتجرع الغصص ولا يعبر عما يجول من آلام وهموم ويكابد في داخله. طبعا يظل الهموم كلها لأجل غلبة الباطل على الحق، مش مسألة شخصية. لم يتح له أن يعبر بجولات من قبيل جولات الإمام الحسين عليه السلام بكربلاء، على الأقل واحد يعني يواجه أعدائه بالسيف ليخفف من الإحساس بضرورة الصبر، مواصلة الصبر. ثم أراد الأمير عليه السلام بهالإجازة للإمام الحسن، لم يكن ينزل الإمام الحسن مثلا بصفين، كان يمنع الحسنين من المشاركة، أنه حتى لا ينقطع نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ليبقى خط الإمامة، ليبقى خط النبوة، ليبقى التوحيد. فالإمام أراد أن يثبت للأجيال أنه هذه شجاعة الإمام الحسن صلى الله عليه وسلم، وأنه غدا عندما سيضطر إلى موقف يتصوره الناس تراجع وما شابه، فهذا الإمام الحسن. يعني لو كان في كربلاء لكان موقفه نفس موقف الإمام الحسين عليهما السلام. ثم يتقدم أمير المؤمنين سلام الله عليه قبل انهيار الجمل، يتقدم في جماعة من النخع وهمدان إلى الجمل، النص هكذا. فلما رأى علي عليه السلام أن الموت عند الجمل وأنه ما دام قائما فالحرب لا يطفأ، وضع سيفه على عاتقه، ما إلا أبو حسين، وعطف نحوه وأمر أصحابه بذلك، ومشى نحوه والخطام مع بني ضبة. فاقتتلوا قتالا شديدا واستحر القتل في بني ضبة فقتل منهم مقتلة عظيمة. وخلص علي عليه السلام في جماعة من النخع وهمدان إلى الجمال، فقال الأمير لرجل من النخع اسمه بحير: دونك الجمل يا بحير. فضرب عجز الجمل بسيفه فوقع لجنبه، وضرب بجيرانه الأرض وعج عجا شديدا لم يسمع بأشد منه، فما هو إلا أن صرع الجمل حتى فرت الرجال كما يطير الجراد في الريح الشديدة الهبوب، واحتملت عائشة بهودجها. مثل ما هي الأمير بكلف محمد أخوها أنه لا يدنو من أختك غيرك، حملوها بالهودج اللي كان وقع عن ظهر الجمل، شالوها بعد ما تفقدها محمد، وأنه كان في واصلها جرح خفيف بس، وأخذوها إلى دار عبد الله بن خلف، هو اللي قال له للأمير أبرز إلي ودعني من بذخك، وقتلوا الأمير كما مر معنا أمس. كانت عائشة نازلة عنده عبد الله بن خلف، وأمر علي عليه السلام بالجمل أن يحرق ثم يذر، وقال: لعنه الله من دابة فما أشبهه بعجل بني إسرائيل. ثم قرأ: وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. في كتاب الاحتجاج أن محمد ابن أبي بكر وعمار بن ياسر توليا عقر الجمل بعد طول نزفه طول دمائه، وروي أنه كلما قطعت قائمة من قوائمه ثبت على أخرى حتى قتل. يعني تخطيط الشيطان لحرب الجمال مخلي القصة بناء لرواية اللي عن سلمان الفارسي، والرواية عن سلمان الفارسي بيذكرها صاحب المستدرك في كتاب نفس الرحمن في فضائل سلمان، أنه كان سلمان الفارسي إذا رأى الجمل عسكر يطرده، فصار يسألوه: إنه شو بدك بهالدابة؟ لماذا تطرد هذا تضرب هذه الدابة؟ قال: هذا ليس دابة، هذا جن من الجن الفلاني اسمه كذا. وسلمان رضي الله تعالى عليه عنده العلم المحمد الخاص، سلمان منا أهل البيت. الأمير عليه السلام بيقول: أعقروا الجمل فإنه شيطان. وأيضا هنا يأمر بحرقه ويستشهد بالآية. إذن في تشابه بين العجل والجمل، في تشابه بين ما حصل في هذه الأمة وما حصل في تلك الأمة. هذا التشابه مفترض أنه نتأمل بدلالاته. أيضا في نص آخر: وشكت السهام الهودجة حتى كأنه جناح نسر أو درع قنفذ. رغم هذا التحصين كله صار الهودج هيك. فقال أمير المؤمنين صلى الله عليه: ما أرى يقاتلكم غير هذا الهودج، أعقروا الجمل، وفي رواية: عرقبوه فإنه شيطان. وقال لمحمد بن أبي بكر: انظر إذا عرقب الجمل فأدرك أختك فوارها. فعرقب رجل منه فدخل تحته رجل ضبي، ثم عرقب أخرى أو عرقب أخرى شخص اسمه عبد الرحمن الرجل الأخرى، فوقع على جنبه، فقطع عمار نسعة، فأتاه علي عليه السلام ودق رمحه على الهودج. وقع الهودج، إجا الأمير بده يوصل الرسالة المناسبة لأم المؤمنين. دق رمحه على الهودج وقال: يا عائشة، أهكذا أمرك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تفعلي؟ فقالت: يا أبا الحسن، ظفرت فأحسن وملكت فأسجح. بهاللحظة الإمام شايف قدامه المستقبل وكربلة وحيثياته وخصوصياته. شو أسجح؟ يعني تعامل بسهولة بلين. في كتاب نزهة النظر في غريب النهج والأثر لعالم سني بيقول قال علي عليه السلام يوم الجمل لعائشة: كيف رأيت صنع الله بك يا حميراء؟ فقالت له: ملكت فأسجح. فقال لمحمد بن أبي بكر: شأنك بأختك فلا يدنو أحد منها سواك. فقال محمد بن أبي بكر: قلت لها: ما فعلت بنفسك؟ عصيت ربك وهتكت سترك ثم أبحت حرمتك وتعرضت للقتل. بنص آخر: لما سقط الجمال ووقع الهودج، جاء محمد ابن أبي بكر فأدخل يده، فقالت: من أنت؟ قال: أقرب الناس منك قرابة وأبغضهم إليك، أنا محمد أخوك. يقول لك أمير المؤمنين: هل أصابك شيء؟ قالت: ما أصابني إلا سهم لم يضرني. فجاء علي حتى وقف عليها فضرب الهودج بقضيب وقال: يا حميراء، رسول الله أمرك بهذا؟ ألم يأمرك أن تقري في بيتك؟ والله ما أنصف الذين أخرجوك إذ صانوا عقائلهم وأبرزوك. وأمر أخاها محمد أن ينزلها في دار صفية بنت الحارث. ووقع الهودج والناس مفترقون يقتتلون، فبعدان عرفوا أنه وقع الهودج هربوا. ثم من جملة النصوص أنه عائشة بتقول لمحمد بن أبي بكر: أقسمت عليك إلا بحثت لي عن عبد الله بن الزبير ابن أختها، اللي هو كان من أسباب هالفتنة كلها، اللي هو أنعها أنه مشكلة بالحوأب، واللي هو أنعها أنه ترجع تخرج بعد ما أنعتها أم سلمة أنه ما تخرج على الأمير إلى آخره. فبعد ما وصلت إلى البيت اللي هو مأمنها في البصرة مع أخوها، قالت له لأخوها: دور لي على عبد الله بن الزبير، أقسمت عليك أن تطلب عبد الله بن الزبير جريحا كان أو قتيلا. فقال محمد، هون بده يعني الطريقة الطريفة اللي بيجاوب فيها، إنه كان هدفا للأشتر. هي كانت إذا بتعرف أنه يمكن يبارزوا الأشتر تقول وثكل أسماء عن أمه أختها. فإنه كان هدفا للأشتر، فانصرف محمد إلى العسكر فوجده لقى عبد الله بن الزبير، فقال: أجلس يا ميشوم أهل بيته. عبد الله ابن الزبير هو اللي بيقول عنه الأمير، هي كلمة ميشوم مشؤوم، شو المقصود فيها؟ الأمير عليه السلام بيقول: ما زال الزبير منا حتى شب ابنه المشؤوم عبد الله. عبد الله هو اللي غير رأي بيه. فأتاها به فصاحت وبكت، لأنه كان الأشتر رضوان الله تعالى عليه متصور أنه خلص منه، كان جرح البليغ، ذكرت سابقا جرح البليغ براسه، هو يقول لشخص رأى هذا الجرح بيقول له: هذا من الأشتر. اللي شاف الجرح بيقول: لو أفرغت فيه قارورة زيت لاتسع مكان الجرح، أنه العظم هالقد نازل براسه، يعني كأنه جنب راسه كله صاير هيك جورة. فأتاها به فصاحت وبكت، ثم قالت: يا أخي استأمن له من علي. فأتى أمير المؤمنين عليه السلام فاستأمن له منه، فقال: أمنته وأمنت جميع الناس. وهو بيعرف ماذا سيأتي، بس لا يمكن لعلي إلا أن يكون عليا، ولا يمكن لمعاوية وآل أبي سفيان إلا أن يكونوا معاوية وآل أبي سفيان. والدرس الأساسي الكبير أنه كان نعرف عظمة المهمة اللي نحن عم نطلبها، نطلب الله عز وجل وفقنا لتنفيذها، لما نقول إني سلم لمن سلمكم وحرب لمن حربكم، هنيئا لمن يمكنه أن يصل إلى هالمرتبة. الوصول إلى هذه القمة العظيمة اللي ذكرت فوق السماوات السبع وفوق الجنة والفردوس الأعلى، هذه قمة الرضوان الإلهي، ورضوان من الله أكبر. نتصور واحد والله عنده هيك بسكليتات مكركعة أو ما عنده شيء، وبده هو يدخل بسباق لوين يعني لأكثر من أعلى قمة بالدنيا. ف استسهال أن الوصول إلى علي يعني بينجمع يجتمع مع عدم التدقيق في المعاصي، مع الإقامة على الغيبة، مع عدم التدقيق في العلاقة بالمال، مع عدم التفكير بدور بالجهاد في سبيل الله. الحال ودور بالجهاد الآن الحجة قائمة على الجميع، وما حدا منا له حق يأن حاله أنه هو من مجتمع المقاومة. بيقدر يتعلم له اختصاص صغير حتى إذا صحيا مش قادر، مثلا قنص، على الأقل يتعلم قيادة السيارة والشغل اللي فيه ينجزها وشارك، يكون حاضر يشارك، بس بده يتدرب ولو تدريب الخفيف. هذا الفصل بين ولاية علي عليه السلام ورضا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضا الله عز وجل وبين الجهاد قاتل، وممكن نستعيض عنه بمدح المقاومة. شو خصنا نحن؟ أنا بتذكر أنه نقل قديما أنه قاعدين ناس من المغرب والجزائر وكذا مطرحة، وفي واحد لبناني بأوروبا، واحد لبناني صار يمدحوه، أنتوا المقاومين، طلع ماروني ما له علاقة أصلا بالمقاومة نهائيا. فإذا نحن بدنا نكتفي أنه يكون دورنا بدعم المقاومة أنه نحن مجتمع المقاومة، هذا لا يستقيم مع طلب الولاية الحقيقية والوصول إلى مرتبة إني سلم لمن سلمكم وحرب لمن حاربكم. أسأل الله أن يجعلني معكم يا قليلي هذه، وأن يثبت لي قدم صدق عندكم. كيف بده يثبت قدم الصدق إذا كان موقف من المال والعلاقة بالمال والاشتباك بالمال هو الموقف السائد؟ طريقتي بتحسين الخلق الموقف الوضع السائد، أنه مقررين على استمرار التعصيب بعدا عن الله تعالى، مش قربة عن الله تعالى، بل ما بنعتبر أنه هذا بيأثر على التدين، مقررين ترك الجهاد وما بيأثر على التدين، والمال هل امتلأتي وتقول هل من مزيد وما بيأثر على التدين. ما بيمشي الحال هيك، لا إلي والله، والله أنا عم أقول بالدرجة الأولى بقصد نفسي، مسألة خلنا نتعامل فيها على قاعدة أنه في ورانا حساب، وإن الله لا يخدع عن جنته، ونحدد مسؤوليتنا. فلو فرضنا أنه واحد قرر أنه بده يمشي بهالاتجاه، الأساس هذا اللسان، اجتناب ذنوب اللسان، يبطل واحد يحكي بتصفى نفسه، بصير يتوجه، بصير يؤهل أنه يصبر يحسن أخلاقه. بس نحن مننزع كل شيء باللسان، بالأذر الآخرين، بالغيبة، بالنميمة، بالتكبر. هلا التكبر بالباطن بضر، بس لما بيحكي عنه باللسان بصير أكثر. بالروايات اللسان يشرف كل يوم على الجوارح، فيقول كيف أنتم، لأنه حكوج اللسان، كيف صرتوا؟ بيقولوا له بخير ما تركتنا، بخير ما تركتنا. فإذا أردنا أن نصل إلى بداية الطريق باتجاه علي عليه السلام، بدنا ندقق بترك المعصية أول شيء، وأخطر المعاصي معاصي اللسان. اللهم من علينا بما أنت أهله. طبعا استثمار الدموع على سيد الشهداء في الوصول إلى هذه النتيجة أمر عظيم جدا، لذلك يعني شهر محرم وصفر بالخصوص موسم توبة بامتياز، لأن الدموع على سيد الشهداء عليه السلام تكثر عادة في هذا الموسم. وكيف أنه مثلا والله لا يمكن إنجاز عمل إلا لا يمكن السيارة ما بتمشي إلا بالبنزين، ما ممكن والله مثلا نحن نتحكم بهالصخر نقطعه إلا بمادة معينة أو ب مكنة أو آلة معينة، كذلك لا يمكن تليين القلب إلا بالدمعة، دمعة حبا لله أو خشية منه، ودمعة على سيد الشهداء تجمعهما، حب لله عز وجل وخشية من الله أن يسقط الإنسان فلا يستقيم في صراط الحسيني الذي هو الصراط المحمدي. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي قدس سره، وشيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا خصوصا شهداء الإسلام في الشام والعراق والبحرين والحجاز، سيما شهداء ليلة العاشر في الحجاز، وشهداء الإسلام في اليمن، وشهداء الإسلام في فلسطين، وشهداء المقاومة الإسلامية في لبنان أدامها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمع كما في رواية بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.